بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب جامع بيان العلم وفضله للحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب نكتة يستدل بها على استعمال عموم الخطاب في السنن والكتاب، وعلى إباحة ترك الظاهر العموم للاعتبار بالأصول. ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، فالتفت إليه ولم يجبه، أي فالتفت إليه ولم يجبه وصلى وخفف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله، كنت أصلي. قال: أفلم تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولا أعود إن شاء الله. وساق بسندي عن أبي سعيد المعلى قال: كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر نحو هذه القصة المروية في أبي. وروي عن ابن مسعود أنه جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فسمعه يقول: اجلسوا. فجلس بباب المسجد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له تعالى: يا عبد الله بن مسعود. ذكره أبو داود في كتاب الجمعة من السنن. ساق بسنده أيضا عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه سمع، أي عبد الله، وهو بالطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اجلسوا. فجلس في الطريق، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما شأنك؟ فقال: سمعتك تقول اجلسوا. فجلست، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زدك الله طاعة. ويدخل في هذا الباب قول عثمان بن مضعون للبيد بن ربيعة حين سمعه ينشد في المسجد الحرام: ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ فقال عثمان: صدقت. فقال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل. فقال: كذبت، وإنما صدقه في الأول لأنه عموما لا يلحقه خصوص، أي كل شيء ما خلا الله عز وجل باطل، هذا لا يستثنى منه شيء. وكذبه في الثانية لأن نعيم الجنة دائم لا يزول، وكل نعيم لا محالة زائل، هذا مخصوص بنعيم الجنة فإنه نعيم لا يزول. وكان لبيد حينئذ كافرا، وهذا الباب كثير جدا لا سبيل إلى تقصيه لكثرته. وساق بسندي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدركهم وقت العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. وقال آخرون: بل نصلي، ولم يرد منا ذلك. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف واحدة من الطائفتين. قال أبو عمر: هذه سبيل الاجتهاد على الأصول عند جماعة الفقهاء، ولذلك لا يردون ما اجتهد فيه القاضي وقضى به إذا لم يرد إلا إلى الاجتهاد مثله. وأما من أخطأ منصوصا من كتاب الله تبارك وتعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل الكافة أو نقل العدول، فقوله وفعله عنده مردود إذا ثبت الأصل فافهم وبالله التوفيق. يعني أراد رحمه الله تعالى من هذا الباب أن يقول بأن استعمال عموم الخطاب في السنن والكتاب أن الأصل هو العمل بالعموم، أن الأصل هو العمل بالعموم إلا إذا ورد دليل يدل على التخصيص. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أبي بن كعب رضي الله عنه وهو في الصلاة، وكذلك جرى لذلك كما جاء عند البخاري لأبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه دعاه أيضا إلى ذلك وهو يصلي. فهنا تعارض عند الصحابة نصان، النص الأول في إتمام الصلاة والنص الثاني في استجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فغلب عندهم إتمام الصلاة، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى أنه يتعين عليكم استجابة الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه في صلاة ومع ذلك دعاهم، فينبغي عليهم أن يستجيبوا لله وللرسول. وهذا الذي فهمه ابن مسعود رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا، فجلس مكان. فالأصل هو العمل بالعموم والدخول في العموم إلا إذا دل دليل على التخصيص فيعمل بالتخصيص، وهذا هو الموجود عند الأصوليين أن الأصل والعمل بالإيه؟ بالعموم إلا إذا ورد مخصص لهذا العموم فيعمل بهذا المخصص. قال باب مختصر في إثبات المقايسة في الفقه. قد تقدم ذكر اجتهاد الرأي، وذكرنا في ذلك الباب حديث معاذ وغيره، وهو الحجة في اجتهاد الرأي وإثبات القياس إذا عدم النص عند جميع الفقهاء القائلين به وهم الجمهور. قال تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهذا تمثيل الشيء بعدله ومثله وشبهه ونظيره، وهذا نفس القياس عند الفقهاء. القياس هو أن تلحق فرعا بأصل لعلة بينهما في الحكم. فإذا كان عندك فرع لم يحصل فيه نص على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تفتي فيه وتجتهد فيه؟ تنظر إلى الأصل الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تلحق هذا الفرع بالأصل، طالما أن العلة واحدة، وتعطي نفس الحكم. وهذا هو العمل بالقياس، وهذا الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم أنه يعمل بالقياس، كما قال سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس. فالله عز وجل ذكر المثال في القرآن وذكر الأمثال في القرآن ليعتبر المعتبرون وليتدبر المتدبرون. والشريعة الإسلامية شريعة عظيمة، ليس يوجد شيء في دنيا المسلمين إلا والشريعة فيها حكمه، لكن إما أن يكون هذا الحكم بالنص كرجل تارك للصلاة، فما حكمه؟ عندنا النصوص تبين حكم تارك الصلاة. أو رجل مثلا نام عن صلاة، فماذا يصنع؟ عندنا بيان ذلك في النص ظاهر، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. لكن عندنا مسائل كثيرة جدا لا تحصى، ليس منصوصا علي في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نجيب فيها؟ هنا يأتي دور الاجتهاد، وهو إلحاق هذه المسائل التي لم يرد فيها نص بالمسائل الأولى التي ورد فيها النص. والنبي قد استعمل القياس كما جاء في سنته كثيرا، ففي الصحيحين لما جاء رجل وقال يا رسول الله إن لي ولدا، وذكر أن هذا الولد يختلف لونه عن لون جميع أبنائه، وكأنما هذا الرجل شك في ذلك أن يكون هذا الولد من زنا، أن يكون هذا الولد من زنا، لأن الولد ليس يشبه في اللون أباه ولا أمه. فهل هذا الرجل من هذا الولد من الزنا أم لا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوضح أن الولد للفراش وأن الأصل أن الولد للفراش، وأما مسألة اللون هذه فليست قرينة على الزنا. فقال هل لك من إبل؟ عندك إبل؟ قال نعم. قال هل فيها من أورق؟ يعني جمل يختلف لونه عن لون جميع الإبل؟ قال نعم، عندي جمال يختلف لونها. قال كيف ذلك؟ يعني كيف جاء هذا البعير بلون آخر غير لون الإبل التي عندك؟ فقال يا رسول الله لعله نزع عرق، يمكن هذا يرجع إلى أصل قديم. قال هذا وهذا لعله نزعه عرق، وأيضا هذا الولد الذي يرجع بلونه إلى لون المخالف لعله أيضا يرجع إلى سلالة، يرجع إلى أصل قديم، ولهذا لا يعمل باختلاف اللون أو لا يكون اختلاف اللون قرين على الزنا، بخلاف مثلا الحبل. فالمرأة التي لا زوج لها إذا حملت فإننا نقول هذا الحمل قرينة على أنه قد أتاها رجل، يبقى بقى هل يقوم مع الحبل لبينة أخرى أم لا، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. لكن الحبل هذا دليل على أن رجلا قد أتاها، وهذه المرأة لم لا غير متزوجة، ومثلا لم تتزوج أبدا أو طلق زوجها منذ سنوات، فهذا الحبل دليل على أنه قد أتاها رجل. أما مسألة اللون أو مسألة الشكل أو كذا هذه لا يعمل بها. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل القياس هنا. وأيضا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته المرأة فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت علي حج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وأيضا هنا قال سبحانه وتعالى في من يقتل صيدا، قال فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي ينظر ما يماثل هذا الصيد المقتول من الأنعام، انظر ما يماثله واحكم به. فأحال النبي صلى الله عليه وسلم على الشبيه والنظير والمثيل، ولهذا العلماء رحمه الله تعالى صنفوا فيما يسمى بالأشباه والنظائر. الأشباه والنظائر أي أن الإنسان يحكم في مسألة أو في شيء لها نظير ولها مثيل ولها شبيه في الحكم، ومن لم يعرف الأشباه والنظائر ولم يعرف الفروق التي يحصل بها اختلاف الأحكام، وأيضا صنف العلماء في الفروق، فالعلماء صنفوا في الفروق وصنفوا في الأشباه والنظائر، ليلحق كل مثيل بمثيله وكل شبيه بشبيه، وليفترق ما لا يجوز أن يجتمع. فمن لم يعرف الفرق والنظير فلا يحل له أن يفتي في دين الله سبحانه وتعالى، ما يحل له أن يفتي في دين الله عز وجل، لا بد أن تعرف الفرق وأن تعرف النظير والمثيل والشبيه، لأن المسائل لا تتناهى. يعني الآن حينما يسأل مثلا الفقهاء عن المسائل المعاصرة كالموت الدماغي مثلا، ومسائل إيقاف أجهزة الإنعاش، ومسائل البورصات مثلا وما يجري فيها من معاملات تجارية معينة، والصرافة المعاصرة، مسألة الحوالة التي بين البنوك الآن، كل هذا إذا لم تعرف نظائره في الأحكام الشرعية الواردة كيف تفتي في دين الله سبحانه وتعالى، كيف تفتي في دين الله عز وجل. فروى أيضا بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة أي في إتيان الرجل امرأته وفي جماع الرجل لامرأته صدقة وأجر، فقال رجل يا رسول الله أيقضي أحدنا شهوته ويؤجر؟ يعني كيف الإنسان يجامع امرأته وهي لحظة شهوة ليست عبادة من صلاة وصوم وزكاة، إنما هي جماع قضاء شهوة، أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو وضعها في حرام؟ يبقى هنا أحاله على ماذا؟ على النظير وعلى الشبيه وعلى المثيل. أرأيت لو وضعها في حرام أكان يأثم؟ قال نعم. فكذلك يؤجر؟ قال فكذلك يؤجر. أفتجزون بالشر ولا تجزون بالخير؟ أفتجزون بالشر ولا تجزون بالخير؟ فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رابط بين هذا الجواب وبين إيه؟ وبين جواب آخر واضح. أرأيت لو وضعها في حرام، لو وضع الشهوة في حرام هل علي إثم؟ نعم. فكذلك لو وضعها في حرام، فدل هذا على أن كما أن الفاعل بالحرام يأثم، فكذلك التارك للحرام والفاعل بالطاعة يؤجر، يؤجر. فكما أن الإنسان يأثم على الزنا فإنه يؤجر على الزواج وعلى العفة، وكأما أن الإنسان يأثم إذا طالع كتب أهل البدع فكذلك يؤجر إذا طالع كتب أهل السنة، وإذا كان الإنسان يأثم إذا ترك الصلاة فيؤجر إن صلى، وإذا كان يأثم إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيؤجر إن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وهكذا يا إخوان. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عامة، رأيت لو وضعها في حرام أكان يأثم؟ قال نعم. قال وكذلك إيه؟ فكذلك إذا وضعها في حلال أن يؤجر على ذلك. ومن هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من فزارة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، الحديث لأنه بين له فيه أن الحمر من الإبل قد تنتج الأورق إذا نزعه عرق، فكذلك الطفل يولد أسود وإن كان أبوه أبيض إذا نزعه إيه؟ عرق. وقال صلى الله عليه وسلم لما لعمر حين سأله عن قبلة الصائم امرأته، عمر سأل النبي عن قبلة الصائم لو أن رجلا قبل امرأته وهو صائم ما حكمها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمض بماء ومجه وهو صائم، لو تمضمض بماء ثم مج ذلك وهو صائم، فقال عمر لا بأس، قال فكذلك هذا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أجاب وبين الحكم هنا في القبلة أن حكم حكم من تمضمض بالماء، يعني يريد أن يقول لا شيء فيه، لا شيء عليه، فحكم حكم من تمضمض بماء ثم إيه؟ ثم مجه. وفي حديث الخثعمية في الحج عن أبيها أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتي أكان ينفعك ذلك؟ فقالت نعم. قال فدين الله أحق، دين الله أحق. فدل هذا على أن الديون أو على أن الواجبات التي تلزم الميت هذه التي كانت عليه في حياته ثم هي عليه ديون بعد موته أنها تؤدى عنه، فإذا مات أبي ولم يحج وترك تركة فإنه يجب علي أن أحج. ماذا؟ أن أحج من مال أبي، أن أحج عنه، يجب علي أن أحج عنه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم محرم الحلال كمستحل الحرام، كما أن من حرم الحلال يأثم فكذلك من أحل الحرام، إذا حرم الحلال كما لو أحل الحرام، فكل من البابين واحد، لا يجوز أبدا أن الإنسان يتجاسر عن الحلال والحرام فيقول في الحلال ويقول في الحرام برأيه، قال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا ايه حرام لتفتروا على الله الكذب. بعض الناس يفرق، يقول لك: لا انا لا ارتكب محرما، لا ارتكب محرما، لا ارتكب الزنا. كما انه لا يجوز لك ان ترتكب الزنا فلا يجوز لك ان تحرم الزواج. يجي واحد يقول واحد: لا انت لا تتزوج، ترك الزواج حلال، اترك الزواج وتفرغ لعبادة الله. هذا تماما الذي يمنعه من ذلك كالذي يقول له ازني. الباب ايه؟ الباب واحد، الباب واحد. فاذا حرم عليك واحد التمتع بالحلال كالذي يحل لك التمتع بالحرام. وقال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا ايضا دليل على ايه؟ على ان المفتي يلحق النظير بنظيره والمثيل بمثيله. اذا ارضعت المراه طفلا، ما الذي يحرم على الطفل؟ الذي يحرم على الطفل من الرضاعه كالذي يحرم على الطفل من النسب، كالذي يحرم على الطفل من الايه؟ من النسب. يعني الواحد من النسب تحرم عليه ايه؟ اخته، وتحرم عليه خالته، وتحرم عليه عمته. كذلك اذا رضع الولد من امراه فانه يحرم عليه ما يحرم عليه من النسب. اذن اخته من الرضاعه حرام، خالته من الرضاعه حرام، عمته من الرضاعه حرام. يعني لو رضع من امراه فاخت المراه معناه لم ترضعه، اخت امراته، اخت امه، خالته، خال له من الرضاعه. طيب وزوج المراه ابوه. طيب هذا زوج المراه لو تزوج بامراه اخرى وانجب اولادا فاولاد هذا الرجل اخوه له. تماما كما يحرم في النسب يحرم في الايه؟ في الرضاعه. فالشاهد هنا، الشاهد هنا انه الحق الايه؟ النظير بنظيره، الحق النظير بنظيره. وفي كتاب عمر رضي الله عنه الى ابي موسى الاشعري: فاعرف الاشباه والامثال وقس الامور، وقس الايه؟ الامور. يبقى ينبغي انك تعرف النظير والمثيل وتقيس عليه، وحينئذ يتسع الحمد لله دائرة الاجتهاد لتستوعب جميع المسائل التي تنزل بالناس. ولهذا اخواني ليس هناك مسألة لا يوجد لها جواب في الدين، فيش حاجة اسمها مسألة كانت ايام النبي صلى الله عليه وسلم واليوم لا، ما لها جواب. ولهذا الاسلام يحكم الناس في كل العصور سلما وحربا وفي كل شيء، معاهدات دولية تنبثق من الإسلام، حروب ومعارك تنبثق من الإسلام، كل شيء في الإسلام الحمد لله. ويبقى الإسلام معطاء بهذه القواعد العظيمة التي ربنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم من القياس وغير ذلك والاجتهاد في هذه المسائل التي لم يرد فيها نص، لنلحق ذلك بالنص الوارد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن العلماء في الصيام مثلا يسألون عن حكم الحقن مثلا، الحقن، حقن العضل، حقن الوريد، ما حكم ذلك؟ إذا نظرنا إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نجد عندهم حقنا، لا نجد عندهم حقنا. الصحابة ما كانوا يستعملون الحقن هذه. طيب الآن ماذا نصنع؟ الحقن هذه موجودة، فهل تفطر الصائم أو لا تفطر الصائم؟ يجتهد العلماء رحمه الله تعالى. كما قلنا ليس يوجد في الدين مسألة، ليس يوجد في دنيا الناس مسألة إلا وفي دين الله عز وجل الجواب عنها. فينظر العلماء رحمه الله تعالى إلى الأدلة، ما في عندنا حقن، لكن ينظروا إلى معنى الصيام. الصيام هذا طعام شراب يمسك الإنسان عنه، عن الطعام وعن الشراب وعن سائر المفطرات. فعلة الطعام والشراب وغير ذلك ما وصل إلى الجوف، فما يصل إلى الجوف يتقوى به الإنسان، هذا طعام وشراب. وكذلك ما في معنى الطعام والشراب، كالإبر المغذية، فإنها تكون في معنى الطعام والشراب فيستغني بها البدن، وإن لم تكن طعاما ولا شرابا، فما وصل إلى الجوف وما كان في معنى ما يصل الجوف من الطعام والشراب باستغناء البدن عن الطعام والشراب بسببه فإنه يفطر، وما لا فلا يفطر. وعليه قالوا أن بأن الإبر على قسمين، هناك إبر ليست طعاما وشرابا ولا في معنى الطعام والشراب ولا ينازل إلى جوف الإنسان، إلى الجوف إلى المعدة، فهذه لا تفطر، كالحقن التي تؤخذ في العضل أو في الوريد أو كذا، هذه لا تفطر. أما الحقن التي تكون في معنى الطعام والشراب كمثلا الإبر المغذية الكلوكوز أو كذا، فإن هذا يفطر لو في معنى الطعام والشراب، ممكن الإنسان يستغني أسبوعا عن هذه الحقن، فهذه تفطر لأنها في معنى الطعام والشراب. الحقن الشرجية مثلا، فهذه هل تفطر أو لا تفطر؟ معناه تدخل إلى الأمعاء، قالوا هذه تدخل إلى الأمعاء، لكن هل تدخل إلى الجوف؟ لا، لا تدخل إلى الجوف، إذن هي لا تفطر لأنها لا تدخل إلى الجوف. ومثل ذلك التحاميل اللبوس، هذه لا تصل إلى الجوف وبالتالي لا تفطر. يبقى ما وصل إلى الجوف أو كان في معنى ما يصل إلى الجوف فإنه يفطر، وإلا فلا يفطر، فلا يفطر. ألا القطرة كذلك، فمثل هذا كله ينظر إلى إما الشبيه أو نظير والاشتراك في المعنى فإنه يأخذ نفس الحكم، وإلا فلا يأخذ إيه، وإلا فلا يأخذ نفس الحكم. ولهذا قال عمر يقول لأبي موسى اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور، وقس الأمور. وقيس زيد بن ثابت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المكاتب، وقيسه أيضا في الجلد في الجدي، واتفق في أنه لا يحجب الأخوة، فقاسه علي شبهه بسيل انشعبت منه شعبة ثم انشعب من الشعبة شعبتان، وقاسه زيد على شجرة انشعب منها غصن وانشعب من الغصن غصنان، لأن قولهما في الجد واحد في أنه يشارك الأخوة ولا يحجبهم. وقاس ابن عباس الأضراس بالأصابع وقال عقلهما سواء، اعتبرها بها. وقال الشعبي إن نأخذ في زكاة البقر فيما زاد على الأربعين بالمقاييس. وقال إبراهيم النخعي ما كان ما كل شيء نسأل عنه نحفظه، ولكن نعرف الشيء بالشيء ونقيس الشيء بالشيء، يعني ليس كل شيء يقع عندنا في نص نعرفه، ولكن نقيس الشيء بالشيء ونعرف الشيء بالشيء. وفي رواية أخرى عنه قيل له أكل ما تفتي به الناس سمعته، كل حاجة أنت سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ولكن بعضه سمعته وقست ما لم أسمع على ما سمعت. يبقى هذا كله إخوان فيه أدلة على إيه؟ على القياس. ولهذا أهل الظاهر لما أنكروا القياس وقالوا بأننا لا نقيس، فقد ضيقوا وحجروا واسعا، ولا يمكن عندهم الجواب عن كل المسائل المعاصرة هذه بجواب مستقيم. يعني لو سألنا هؤلاء مثلا عن هذه المسائل التي تحصل في دنيا الناس كيف يكون الجواب وليس عندهم قياس؟ ولهذا لا يتسنى لهم الجواب إلا بلي الأعناق. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، البول في الماء الراكد نهى النبي عنه، فيسأل الذين يمنعون القياس طيب لو أن إنسانا بال في إناء ثم صبه في الماء، هو هنا لم يبل في الماء ولكن وقع هنا البول في الماء، فهل يختلف الحكم؟ لا، يقول لك نعم يختلف الحكم، إنما النهي أن يتبول الرجل في الماء، لكن لو بلى في إناء ثم صبه في الماء فإنه لا ينهى عنه. نقول سبحان الله، هذا عجيب. إذ العلة ما هي؟ العلة هي إنه يقع البول في الماء، فسواء تبول الشخص في الماء مباشرة أو تبول في إناء ثم صبه في الماء، الحكم واحد أصلا، الحكم واحد. وعن إبراهيم أيضا قال إني لأسمع الحديث وأقيس عليه 100 شيء، وأقيس عليه 100 شيء. مثل مثلا من جمع امرأته في نهار رمضان وهو صائم، إذا جمعها وهو صائم فيبطل صومه عليه الكفارة كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل كما جاء الحديث في الصحيحين. طيب، لو أن رجلا زنى بامرأة، الحديث الذي هو حديث أبو هريرة أن رجلا وقع على امرأته في نهار رمضان، طيب لو وقع على غير امرأته ما الحكم؟ أنا أقول لا بد أن يقع على امرأته حتى يكون عليه الكفارة، فإذا وقع على غير امرأته فلا كفارة عليه، هو آثم بالزنا لكن لا كفارة عليه، عليه الكفارة، عليه الكفارة والإثم، لكن عليه إثم مركب، إثم الزنا وإثم الإفطار. أما الذي وقع امرأته فعليه هذا إثم الإفطار في رمضان مع الكفارة، لكن ليس زانيا، إنما أتى مباحا، ولكن أتى مباحا في غير زمان الإباحة. لكن لو قال الرجل لا، المرأة المزنية بها لا يترتب عليها كفارة، إذ الكفارة في هذا، نقول هذا عجيب. طيب، ومن هنا تنازع العلماء أيضا في مسألة ما لو زنى رجل بامرأة، هل تحرم عليه ابنتها أم لا؟ معلوم أن الرجل لو أنه عقد على امرأة ودخل بها حرمت عليه ماذا؟ ابنته. لو دخل بامرأة، هذه المرأة لها بنت، ثم بعد ذلك طلق هذه المرأة، هل يجوز له أن يتزوج بابنتها؟ هل يجوز؟ إذا دخل بامرأة ولها ابنة، دخل المرأة ثم طلق المرأة بعد ذلك، هل يجوز أن يتزوج هذه الابنة؟ لا يجوز، تحرم البنت عليه قولا واحدا. لكن إن عقد على الأم ثم طلق ولم يدخل بها ولها بنت فإنه يجوز أن يتزوجها. فالعقد على الأم لا يحرم البنت، إنما يحرم البنت ماذا؟ الدخول بالأم. أما البنت فبالعكس، إن عقد على البنت حرمت عليه الأم، فالعقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. نعم،
احنا مش بنقول لما يكون فيها قطتين بناخد الأشد، ولا تبرمش في زمن سيدنا علي أو علي رضي الله عنه جلد والزاني ورجم أو الزاني، احنا قلنا لا نرجمه لأن الرجم بيكون بالزكاة، فنزل في نهار رمضان مش المفروض
عليه
لأنه
هم أشد من لا احنا ده الكلام ده لو أقمنا عليه الحد. لكن رجل زنى بامرأة، هنا ايه اللي يلزمه؟ احنا نتكلم عن اللي يلزمه، هل يلزمه كفارة ولا يلزمه؟ زي هناك في الحد لزمه جلد ولزمه رجل، لكن انا نقول نكتفي. لكن كم من رجال يزنون ولا يقام عليهم الحد؟ لان ما في بينة عليه، ما في بينة، فماذا يصنع هذا رجل الزنا؟ ماذا يصنع؟ اي نعم. فنقول هنا يعني كلامنا الان في مسألة هل يلزمه الكفارة او لا يلزمه. فاذا كما انه لزمته الكفارة في الفرج الحلال فمن باب اولى تلزمه اذا زنى بالمرأة. طيب، اذا زنى بالمرأة هل تحرم عليه ابنته؟ هنا اختلف العلماء، فمنهم من قال لا تحرم البنت إذا زنى بالأم. لماذا؟ قالوا لأن هذا أصلا هذه الأحكام لما تتعلق نكاح شرعي صحيح. أما الزنا هذا فليس بنكاح أصلا حتى ترتب عليه أحكام، فلا تترتب الأحكام على ذلك. ليه؟ لأنه ليس زواجا أصلا شرعيا، إنما ترتب الأحكام على الزواج الشرعي. وعليه قالوا لو زنى بهذه المرأة 100 مرة فله أن يتزوج ابنتها. القول الثاني يحرم أن يتزوج بابنتها. لماذا؟ لماذا؟ لأنه إنما وطأها ودخل بها فهو آثم. إنما الأحكام الشرعية ترتب على الزواج الشرعي. نعم، كأحكام شرعية من ترتب المهر وغير ذلك. أما تحريم، أما التحريم في النكاح فلا علاقة له بهذا. فإذا كان إذا دخل بامرأة حرمت عليه البنت، كذلك إذا أتاها في حرام حرمت عليه ابنتها. فصار هنا أيضا من يقول بأن هذه تقاس، كما أنه إذا دخل بها هنا تحرم عليه البنت، فكذلك إذا دخل بها أيضا حتى ولو كان في حرام فتحرم عليه البنت. فالشاهد أن المسائل هذه المعاصرة والمسائل المستجدة، الذين ينكرون القياس يقعون في ضيق شديد في الجواب عنها، أما الذين يرون القياس فلهم الحمد لله بحبوحة. وقال المزني: الفقهاء من عصر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا وهلم جرا جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام من أمر الدين. قال: وأجمعوا أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. فهذا باطل تبول زيه يقال ليس بباطل، باطل. وهذا حق طيب لمثله أيضا حق. فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليه. وقال أبو عمر: ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا الكلاب من الجوارح قياسا على الكلاب، لقول: وما علمت من الجوارح مكلبين. مكلبين أي كل الجوارح، ليس باللازم أن تكون كالكلاب. نعم كانوا يصيدون بالكلب المعلم وهو من الجوارح، فكذلك يقاس عليه كل جارح أي كل ما كان من الجوارح، فإنه يقاس على الكلاب إذا كان يتعلم الصيد، بمعنى أنك إذا أرسلته أرسل، وإذا دعوت جاءك، وإذا أمسك أمسك لك ولا يمسك لنفسه. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات، فدخل بذلك المحصون قياسا، المحصنون قياسا. يعني الله قال في القرآن: والذين يرمون المحصنات، فقذف المحصنات فيه 80 جلد. طيب وقذف المحصنين كذلك، كذلك العبد أيضا. ورد حد الأمة في القرآن عليه: فعلينا نصف مع المحصنات من العذاب. طيب العبد مقاس على الأمة؟ يجي واحد يقول: لا أنا عايز نصف. زي ما أنت بتواجه الآن تقول لواحد إيه؟ تقول لواحد الدخان حرام، حرام لما فيه من الضرر. يقول لك: لا لا أنا عايز نص من القرآن، عايز نص القرآن يقول إن دخان حرام. تقول له: قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة. يقول لك: ده تلقوا، أنا أريد نصا. يعني هو يريد نصا إنه إيه؟ إن السجائر حرام. طيب ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالسجائر تلقي إلى التهلكة، يتضرر بها الإنسان عند جميع العقلاء. ولهذا تجد الحملات في التدخين في أوروبا حتى عند الكفار اليهود والنصارى يمنعون من التدخين، ويقولون بأن عدد الموتى في العالم سنويا من التدخين ربما فاق عدد الموتى من حوادث السيارات وغير ذلك. يعني يا أخواني تتعدى حروب، يمكن الحرب العالمية الثانية لا يبلغ عدد من قتل فيها عدد من يموت بالسجائر كل سنة بالتدخين. يعني جميع العقلاء ينكرون هذا. ولهذا احنا ذكرنا لكم كثيرا أننا تفقدنا المحرمات الموجودة عند المسلمين، ما وجدنا محرما أهله أوثق به من السجائر. المحرم الوحيد الذي يباع لك على أنه قاتل للصحة. يعني تجد على علبة السجائر إيه؟ تجد على العلبة التدخين يسبب الوفاة. كان الأول التدخين ضر بالصحة، ما جابش فائدة برضه، لم تأتي بفائدة. فأعلو المسألة التدخين يسبب الوفاة. تخيل أن واحدا يبيع لك سلعة مكتوب عليها يسبب الوفاة، ومع ذلك انظر كيف يتقاتل عليها الناس. أي ثقة أعظم من هذا؟ يعني أي ثقة؟ يعني معروف يا أخواني مثلا ممكن كل واحد عنده مصنع لحوم، تطلع أشاعة، بس أشاعة إن ده الرجل ده بيتاجر في الحمير، ده اللحم المذبوح ده بيجيب إيه؟ لحم حمير ويبيعه. أول ما يقول الناس هذا عنده لحم حمير كله يمتلئ، حتى لو كانت إشاعة إيه؟ بالكذب، أو دي إشاعة. ولهذا معروف الإشاعات هي التي تصد الناس. عايز تعمل تصد الناس عن حاجة، حط إشاعة، خلي 500 هيكذبه بس في 5 هيصدق. عايز تصد عن أي شيء حط إيه؟ إشاعة. مثلا واحد عنده مثلا سلعة هتبور عليه، واحد مثلا عنده ملح أو عنده شيء كسد في مخازنه، يطلع إشاعة يقول ده بيقولوا هيمنعوا الملح 3 سنين، واخد بالك؟ أول ما يقول يمنعوا الملح، بيع الملح 3 سنوات، سوف تجد التجار أمام هذا الرجل صاحب المخازن والمشترين، تجد المشترين أمامه يتقاتلون. والذي يريد أن يشتري اللي يكفي كيس ملح، يريد أن يشتري إيه؟ يشتري مثلا 100 حتى يكفي 3 سنوات. فمعروف هذا، يعني ما معروف هذا. زي كذلك أهل الأهواء لما يصدون عن أهل السنة بالإشاعات، بدل ما يجي واحد منهم يقول لك مثلا إنه ما تحضر درس الفجر، أو لا تحضر درس هنا. ليه؟ هيقول لك أصل الشيخ مش عارف عنده إيه، والشيخ عنده إيه، والشيخ عنده إيه. لو قال لك الشيخ عنده كذا وعنده كذا، أنت ترد عليه. ليه؟ لأنك قلت له ليس عنده هذا، ليس عنده هذا. إنما ماذا يصنع؟ يقول لك مثلا الشيخ هذا وهابي، خلاص الناس ما يعرفون يعني وهابي، بس أكيد وهابي دي وحش، وهابي واعتذر وهابي. يبقى لو جيت المسجد درس الفجر يبقى أنت بقيت وهابي، وربما أدى ذلك إلى موتك وموت أولادك. ما يدري الواحد وهابي يعني، المهم اوعى تروح أصل وهابي بس خلاص. إنما لو قالك اوعى تروح أصوم بإقراء كتب السلف، تقول أعوذ بالله منك، تبو ده حرام دي ولا إيه؟ ما تروحش أصوم مع على الأقل بيجلسوا يذكروا الله عز وجل إلى الشروق. وأصل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي بيقعد في الجامع لغاية الشروق وبعدين يصلي ركعتين يذكر حتى تطلع الشمس، يصلي ركعتين. فلو كان حجة وعمرة تامتين فاوعى تروح. هيقولوا إيه؟ هيقولوا أنت مجنون أصلا، هيقولوا أنت مجنون، واخد بالك؟ أو يقولوا مثلا أوعى تروح مثلا للشيخ فلان ليه أصلا، وهكذا. لكن هو ما يقول هذا، إنما يقول لك لا تذهب إليه وهابي، أو لا تذهب إليه، واخد بالك؟ ليه؟ لأنه كذا وكذا. فلهذا العمل بالإشاعات. ولهذا أخواني الإشاعة هذه تعمل في الناس أكثر مما تعمل ربما النصوص الشرعية، واخد بالك؟ يعني شوف، أنت تقول للناس التدخين يسبب الوفاة فلا تدخنوا حرام، وتأتي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، قال الله تبارك وتعالى لا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين، والتبذير إنفاق المال في الحرام حتى ولو كان أقل شيء. وتأتي أنت بكل هذه النصوص، ومع ذلك ربما وأنت تكلم شخصا بالشارع يكون يدخن حال عرضك الأدلة عليه، ومع ذلك ما يرمي السجارة. لكن صاحب التدخين يشوف يكتب بكل ثقة التدخين يسبب الوفاة، ومع ذلك أكثر سلعة يعني تباع، أكثر سلعة تباع الدخان. ولازم تكون فترة من فترة قالوا ده الاسعار هتغلى وبتاع, فالسجاير هتغلى مش عارف بنسبه مش عارف 20% ولا 50% ولا مش عارف ايه, واخد بالك؟ ومع ذلك فالناس زعلانه ان السجاير تغلى, السجاير تغلى. احنا نتمنى ان هم يبيعوها بالدولارات مثلا, علبه السجاير مثلا بورق الدولار عشان الناس تنساه. ومع ذلك انا على يقين ان الواحد يمكن ان يبيع جوال الارز وياتي بعلبه السجائر ايضا لانه لا يستغنى عنها. ومن الناس من يفطر على تمرات في رمضان, ومن الناس من يفطر على ماذا؟ من يفطر على السجائر, او منتظر بس الله اكبر ثم يبدا الايه؟ التدخين. طيب لماذا ما تدخن في وانت صائم؟ حرام. لا حرام. طيب وانت الان تدخن لماذا؟ حرام ايضا. الحرام واحد في رمضان وفي غير رمضان, في الصوم وفي غير الصوم. فهو يقول لك لابد ان تاتي بدليل من القران. نقول لك ان القران جاء بالنهي عن التهلكه ونهي عن القاء اليد الى التهلكه. يقول لا بس انا اريد نصا ينص على السجائر. وكذلك يقول لك هل الحشيش ورد في القران؟ الذي ورد في القران هو الخمر, هو الخمر. فطيب الخمر هذا المحرم ما هو؟ هل هو الخمر الذي هو مائع, المائع هذا اذا كان على هذه الصفه هو الخمر المحرم, او كل ما اذهب العقل على وجه اللذه؟ هل الحكم يتوقف على المائع هذا ام يتعدى الى كل ما يذهب العقل على وجه اللذه؟ لا شك ان جميع العقلاء فضلا عن العلماء سيقولون الخمر يرجع إلى ما أذهب العقل على وجه اللذة, حتى ولو كان عن طريق البودرة أو كان عن طريق الحقن أو كان عن طريق الشم أو أي شيء من هذه الأشياء, فكلها إيه؟ كلها خمر. فنحن إذا نقيس على الخمر الوارد في القرآن, الخمر الذي كان على عهد رسول الله وهو المائع, هذا المائع السائل هذا الذي يذهب العقل على وجه اللذة والطرب, نقيس عليه كل ما كان يذهب العقل. وكذلك قوله في الإماء فإذا أحصن, فدخل في ذلك العبيد قياسا عند الجمهور إلا من شذ ممن لا يكاد يعد خلافا. وقال في جزاء الصيد المقتول في الحرم ومن قتله منكم متعمدا, فدخل فيه قتل الخطأ قياسا عند الجمهور إلا من شذ لأنه أتلف ما لا يملك قياسا على مال غيره إذا أتلفه عمدا أو خطأ. وقال يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها, فدخل في ذلك الكتابيات قياسا إذا نكحتمهن ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب لو الإنسان عقد على نصرانية أو عقد على يهودية, طبعا يجوز للمسلم أن يعقد على اليهودية ويعقد على نصرانية, طب لو عقد عليها وطلقها نفس الحكم, نفس الحكم. أما لماذا إذا قالت تعالى إذا نكحتم المؤمنات ما قال إذا نكحتم النساء؟ لأن هذا هو الغالب, هذا هو الغالب, هذا هو الأصل. فالمؤمن ينكح المؤمنة, فكل من تزوج كتابية وطلقها قبل المسيس لم يكن عليها عدة, والخطاب قد ورد بالمؤمنات. وقال في الشهادة في المداينات فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان, فدخل في معنى القول إذا تدينت بدين إلى أجل مسمى قياسا على الدين المواريث والودائع والغصوب وسائر الأموال. يبقى سائر الأموال نكتفي بشهادة الرجل والمرأتين فيها, يبقى المقاضاة في جميع الأموال واحد, وعليه يجوز أن تستشهد بالرجل والمرأتين. وأجمع على توريث البنتين الثلثين قياسا على الأختين, وهذا كثير جدا يطول الكتاب وذكر. يعني الله ذكر في البنات قال وإن كانت واحدة فلا النصف, فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك, يعني ثلاثة أربعة خمسة ستة لها الثلثان، واحدة لها النصف. طب الثنتين، الثنتين فين؟ لم ترد الآية بالثنتين، إنما وردت الآية بالوحدة لها النصف، وفوق الثنتين الثلاثة والأربعة والخمسة والستة لهن الثلثان. طيب وفين الثنتين؟ هنا قالوا الثنتان أيضا لهما الثلثان، الثلثان، لأن الله ذكر في الأختين إيه؟ الثلثين، فقال في آخر الصورة، البنات في أول الصورة والأخوات في آخر الصورة، قال سبحانه وتعالى وإن كانت واحدة يسألونك عن الكلالة قل لو يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين، مش فوق بقى، فإن كانت اثنتين فلهما الايه الثلثان، فإذا كانت أختين فلهما الثلثان، يبقى من باب أولى إذا كانت ابنتين فلهما الثلثان. ولم يذكر الله عز وجل ما فوق الأختين، ولم يذكر الله عز وجل البنتين، فكل منهما مقيس على الآخر. وقال في من أعثر فيما بقي عليه من الربا، بما بقي عليه من الربا، وإن كان ذو عثرة فنظرة إلى ميسرة، فدخل في ذلك كل معسر بدين حلا. إذا كنت أنت إذا أعطيت واحد الخمسة بعشرة وأردت أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، خذ الخمسة بس، إذا أردت أن تتوب إلى الله من معاملة ربوية فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يبقى لك رأس المال فقط. طيب ثم قال تعالى وإن كان ذو عسرة، حتى رأس المال فقط، إن كان صاحبه ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني أنظره ليقضي ما عليه، فمن باب أولى ينظر المعسر إذا كان في دين حلا. يعني أرأيت هذا الذي كان في دين المحرم ينظر، فما بالك في من كان في دين حلال؟ يبقى إنظار المعسر عام في كل دين، سواء كان بسبب المحرم أو كان بسبب إيه، أو كان بسبب مباح، أو كان بسبب مباح، فينظر هذا المعسر. ولهذا قال العلماء بأن المعسر هذا لا يرفع إلى القاضي ولا إلى المحكمة كما يفعل الآن، مثلا بعض الناس عندهم إعصار وقد أخذ عليهم المواثيق والشيكات أو كذا، فيرفع أصحاب المحلات هذه الإيصالات أو هذه الأوراق. طبعا بالنسبة للإيصالات والشيكات هذه الحقيقة يعني مدمرة، وما يتعامل بها الناس هذه كلها محرمة، لأن الشيك هذا أولا هو مضروب على أنه لك رصيد في البنك وليس لك رصيد، أو الإيصال هذا كله قائم على الكذب. ولهذا سبحان الله لما أعرض الناس عن التوثيقات الشرعية، التوثيقات الشرعية للديون، وابتلوا بهذه التوثيقات فضاعت الحقوق، يبقى الواحد عليه مثلا وصلين وثلاثة ومع ذلك يضيع إيه؟ يضيع الحق. لكن عندنا التوثيقات الشرعية، عندنا الرهن، الرهن تجيب لعقد البيت، انت واخد مني 100,000 سلف او واخد مني تجارة مثلا وبايع عليك 100,000، ارهن بقى، ارهن سيارتك، ارهن بيتك، ارهن كذا، وحينئذ اذا لم تستطع سداد ما عليك فان الامر يكون شرعيا، انا ابيع هذا الذي رهنته واعطيك ما بقي واخذ حقي، او تعطيني رهن الارض مثلا، هذا نوع من التوثيق. نوع آخر الضمان، تجيب ضامن إذا عجزت أنت عن التسديد سدد عنك، يبقى هذه كلها إيه؟ توثيقات، الضمان، الرهن. فلا يجوز رفع معسر إلى القاضي، إنما يرفع الواجد الغني، الغني هذا هو الذي يرفع أمره إلى القاضي، أما المعسر فلا يرفع أمره إلى القاضي، لأنك إن حبست المعسر من أين أصلا يأتي لك بالمال؟ طيب اتركه، خارج السجن يأتي لك بالمال يحاول. ومن هذا الباب توريث الذكر ضعفي ميراث الأنثى منفردا، وإنما ورد نص في اجتماعهما بقوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ومن هذا الباب أيضا قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم، لأن العلة أن يكون المتظاهر بها رحما محرما، يعني الظهار عندنا أن يقول الرجل هي حرام عليك كأمه، أن يقول لها هي حرام كأمي، هي حرام كعمتي، هي حرام كخالتي، الحكم يختلف ولا واحد؟ الحكم واحد. نعم. وقياس الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل بشرط الإيمان، قياس الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل لابد أن تكون نفس الايه الأوسط، يعني أن تكون سليمة من العيوب. وقياس تحريم الأختين وسائر القرابات من الإماء على الحرائر في الجمع بينهن في التسري والنكاح، تحريم الأختين وسائر القرابات من الإماء على الحرائر في الجمع بينهن في التسري والنكاح، يعني لا يجوز أن تجمع بين أمتين أختين، ولا تجمع بين أمتين إحداهما أم والأخرى بنت، فنفس المسائل في الإماء أيضا، نفس المسائل في الإماء. وهذا لو تقصيناه لطال بنا الكتاب والله أعلم والصواب. إذن يا أخواني العمل بالقياس لا مدفع له، لا مدفع له. ولهذا تتأمل الذين دفعوا مسألة القياس هذه دفعوها بإيه؟ بقى النصوص بقى العامة في عدم العمل بالرأي، ترك النصوص الشرعية، التعبد وما تأتكم رسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا كله ما في معارضة، هذا كله على العين وعلى الرأس، لكن مما جاء في القرآن العمل به أيضا القياس، ومما جاء في السنة القياس. أنت لا تأخذ نصوصا عامة، مثلك مثل من يأتي فيقول العمل بالقرآن وما وجد في القرآن من حلال أحللناه ومن حرام حرمناه، ويأتي بنصوص الدل على العمل بالقرآن. طيب النصوص الدل على العمل بالقرآن فيها نهي عن العمل بالسنة، ثم إن القرآن دل على السنة، كذلك هذه الأقيسة دل عليها القرآن ودلت عليها السنة، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال أبو محمد اليزيدي في القياس وساق بسنده عن أبي محمد اليزيدي ما جهول لعالم بمدان لا ولا العي كائن البيان، فإذا ما عميت فسلت خبر إن بعض الأخبار مثل العيان، ثم خصم سمعت ببعض وأتي فيما تقول بالبرهان، لا تكن كالحمار يحمل أسفارا كما قد قرأت في القرآن، إن هذا القياس في كل أمر عند أهل العقول كالميزان، لا يجوز القياس في الدين إلا لفقيه لدينه صوان، ليس يغني عن جاهل قول مفت عن فلان وقوله عن فلان، إن أتاه مسترشدا أفتاه بحديثين فيهما معنيان، إن من تحمل الحديث ولا يعرف فيه التأويل كالصيدلان، حيث يلقى لديه كل داء وهو بالطب جاهل عروان، حكم الله في الجزاء ذوي عدل من الصيد بالذي يريان، لم يوقت ولم يسمي ولكن قال فيه فليحكم العدل. وهذا يكون بالإيه؟ بالقياس. قس إذا أشكلت عليك أمور ثم قل بالصواب للرحمن. وقال أبو عمر رحمه الله القياس والتشبيه والتمثيل من لغة العرب الفصيحة التي نزل بها القرآن، ألا ترى إلى قوله تعالى ك كأنهن الياقوت والمرجان الحور العين. قال تعالى كأنهن الياقوت والإيه والمرجان. فقاسهن في الصفاء كصفاء الياقوت والمرجان، وإن كنهن أفضل الياقوت والمرجان في الحقيقة، لكن إنما ضرب لك مثل تراه أنت ترى بعينيك الياقوت والمرجان وتبهر بصفاء الياقوت والمرجان. كذلك الحور العين، وإن كان في الحقيقة فالحور العين أصفى من الياقوت والمرجان. وقال تعالى كأن لم تغن بالأمس، وقال مثل نوره يعني في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح، وقوله صلى الله عليه وسلم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، وقال تعالى فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور، وقال تعالى وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. وكل الأمثال التي ضرب الله في القرآن ليه يا أخوان؟ لماذا؟ ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون، ضرب الله مثلا عابدا مملوكا، كل هذا ليه؟ من أجل أن يتقرب المعنى إلى ذهنك. فإنه إن ضرب لك مثل بمثل وشيء بنظيره تقربت إليك الصورة وفهمت المراد، ولهذا كان من البيان القرآني الأمثال. نعم. وما كان مثله من ضربه جل وعز جل، وما كان من مثله من ضربه جل وعز الأمثال للاعتبار، وحكم النظير بحكم نظيره ومثله كثير، والمعنى في ذلك كله وما كان مثله الاشتباه في بعض المعاني، وهو الوجه الذي جرى عليه الحكم، لأن الاشتباه لو وقع من جميع الجهات كان ذلك الشيء بعينه ولم يوجد تغاير أبدا. يعني يقول لما نجي نلحق نظير بنظيره ممكن يكون من وجه واحد، أنا أريد الحكم في الوجه هذا فقط. يعني مثلا نحن الله عز وجل ضرب مثلا إيه يا إخوان؟ الذي يصله العلم من قرآن وسنة، الذي يصله العلم من التوراة في زمن موسى، من الإنجيل في زمن عيسى، ويكون حافظا له ولا يعمل به، مثله كمثل الحمار، واحد معاه القرآن يحفظ القرآن عن ظهر قلب ومعه السنة ولكن لا يعمل بالقرآن ولا السنة، فمثله مثل إيه؟ مثل الحمار. مثل الحمار في أي وجه؟ في كون الحمار تحمل عليه أسفارا ولكنه لا يعمى فيه. في حمار بيقرأ إنجليزي وفي حمار بيقرأ فرنساوي، واخد بالك؟ إن وضعت عليه كتب إنجليزي يقرأ إنجليزي، وضعت عليه كتب لغة عربية يقرأ لغة عربية، لا يفرق مع الحمار أن تحمل عليه كتب أهل البدع أو كتب أهل السنة، كتب العرب أو كتب العجم، ما يفرق مع الحمار. كذلك هذا الرجل إنما حمل أسفارا ومع ذلك لا يعمى فيه، تراه يقرأ القرآن ما يخطئ فيه، إذا وقف في المحراب ما يخطئ، صوت جميل وحروف مستقيمة، وتراه يحاكمك قال وسمعك في المحراب وانت بتقرأ مثلا، فما طلعتش همس السين، واخد بالك؟ المستقيم. يقول لك تعالى يا شيخ ايه المستقيم؟ يعني انت الان ما طلعش الهمس، فالهمس ديت لا تسمع السين السمع له. وبعدين الحاء عندك لازم الحلق يشعر بالحاء، الحاء الحمد لله، واخد بالك؟ ولا وعندك القلقلة، انت قلقلت ميلا الى الكسر، لا القلقلة ميل الى الفتح، وهكذا يجلس يحبر معك القرآن ويحاكمك لهمس في السين، همس في السين، بينما هو يضيع ايه؟ يضيع احكام القرآن من الالف الى الياء. قد تراه شيخا مدخنا ربما في كتابه وبيعلم من اولاد الكتاب، الكتاب بيدخن همس ايه بقى؟ همس ايه ده؟ همش، هذا همش. فتراهم يعني بعض الناس يعني اعلمك يدخن، واذا صلى في مسجد لابد له ملاحظات على الامام، هو يروح اصلا يصلي في اي مسجد ملاحظات على الامام، ملاحظات على الامام، ده الامام ده تجويده مش كذا، الامام ده تجويده مش عارف ايه، الامام عنده احكام مش عارف ايه، عنده كذا عنده كذا، اولى بذلك. نحن لا نهوي مشان التجويد، لا شك ان الذي يقرا قران لابد ان يكون مجودا وان يحبر القران تحبيرا، ولكن تحبر القران من جهه الالفاظ وتضيع القران من جهه الاحكام والمعاني، ما الفائده؟ فانت حينئذ تكون كالايه؟ كالحمار. كالحمار من كل وجه، واحد يقول لك لا ازاي يكون كالحمار؟ الحمار يناهض وهذا يتكلم، يبقى ليس كالحمار. نقول لا، انما ضرب الله مثلا من وجه معين، وليس يلزم ان يكون المضروب به المثل ان يطابق هذا من كل وجه، يبقى لابد ان يكون له اربعه ارجل، ولابد ان ايه؟ ان يكون عنده نهيق، ولابد ان يكون عنده. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه رأس حمار، أو أن يجعل رأسه رأس حمار؟ الجماعة اللي هم سمع الله لمن حمده قبل، وأنت بتقول سامي على يرفع ظهره، قبل ما تقول بقى الله أكبر تنزل، يكون هو نازل قبلك. هذا ما يفهم. أنت الآن تسرع الإمام، طب سؤال، أنت تطلع من الصلاة قبل الإمام؟ يعني أنت ستخرج من الصلاة قبل الإمام؟ أنت لو سبقت في الركعة الأولى وركعة الثانية، أنت في النهاية لن تخرج قبل الإمام، يبقى لماذا المصارعة؟ طيب لماذا المصارعة؟ لهذا عندك من البلادة بلادة الحمار. ولهذا قال العلماء: هذا قد يربي الحقيقة أن الله ممكن أن يمسخه أصلا ليصبح حمارا، ليصبح رسول أصلا حمار، يمكن أن يمسخ. وبعض العلماء قال لا، هذا إنما يكون في الإيه؟ يعاقب عقوبة معنوية، أي أن هذا الذي يفعل ذلك يعاقب عقوبة، ألا وهي البلادة، البلادة في التفكير، البلادة، فتصبح بلادته بلادة الحمار. ولما كان الرأس محل التفكير يبقى رأسه رأس إيه؟ رأسه رأس حمار، رأسه رأس حمار. يبقى ليس بال يعني انه اذا الحقت مثيلا بمثيل او نظيرا بنظير، ليس باللازم ان يكون النظير مطابقا له من كل وجه، بل في الوجه المراد القياس عليه، في الوجه المراد ايه؟ القياس عليه. وكذلك الجزاء بالمثل من النعم، لا يشبه الصيد من كل وجه. وكذلك قوله سبحانه: في الكفار كانهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، وإن هم إلا كالأنعام. وقع التشبيه من جهة عمى القلوب والجهل، ومثل هذا كثير، كما قال سبحانه: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. طب هل القلوب يا أخواني لها عينان؟ لها عينان يعني حقيقيتان؟ لا، ولكن لما كان البصر يكشف فائدة العينين ما هي وما؟ فإذا إيه الفرق بين الأعمى والمبصر؟ أن المبصر يرى الأشياء أمامه والأعمى ما يرى. فمن رأى أيضا دلالات القرآن وعمل بها هذا مبصر، والذي لا يستشعر ما في القرآن ولا يعمل بما فيه هذا أعمى، هذا أعمى. ولهذا قال سبحانه: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، يعني بل هم أضل من الإيه؟ من الأنعام. وبهذا يكون الشيخ والحافظ بن عبد البر قد قرر هذا الأمر في لزوم العمل بالقياس حتى تتسع دائرة الفقه، وحتى يعلم الفقيه كيف يقيس الأمور بعضها ببعض. ولهذا كما قلنا والحمد لله، كل مسألة من المسائل المعاصرة نجد لها نظيرا في القرآن والحمد لله، ونظيرا في السنة. ولهذا من قال بأن الشريعة لا تصلح لهذا الزمان فإنه يكون مرتدا. من قال بأن الشريعة لا تصلح لهذا الزمان، إنما كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، من اعتقد ذلك فإنه يكون مرتدا. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.